بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يذكر الله عز وجل بعض الآيات الدالة على قدرته وعظيم سلطانه وأنه الإله الحق المعبود الواحد الذي يجب أن يعبد وأن يوحد. فمن آيات الله عز وجل قال: وهو الذي مد الأرض. المد البسط والسعة، أي أن الله عز وجل بسط الأرض طولا وعرضا إلى المدى الذي لا يدركه البصر ليتيسر الاستقرار عليها. وقد وصف الله عز وجل الأرض بصفات أخرى كلها تدل على نعمه، نعمة الله عز وجل على الناس حيث جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشا. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. وقال الله تعالى: والأرض مددناها، كما في هذه الآية وهو الذي مد الأرض. وقال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا. وقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. هذه كلها آيات تتكلم عن الأرض وكيف أن الله عز وجل سهلها ويسرها حتى يستطيع الناس أن يسيروا عليها ويقضوا حاجاتهم. الأرض قرارا، المراد بالقرار لا تميد بساكنيها، أي لا تضطرب، كما سيأتي: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قرارا مستقرة بالدحو والتسوية. مددناها، بسطناها، ووسعناها. مهدا كالفراش الذي يوطأ للصبي. وهذه من أعظم نعم الله عز وجل أن جعل الأرض فراشا ومهادا ومدها للناس. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا نظرت إلى هذه الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذلنها لعباده. هذه الآية الأولى. قال: وجعل فيها رواسي. الرواسي الجبال، مأخوذ من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة، أي وجعل في هذه الأرض جبالا ثوابت راسخات لتمسكها من الاضطراب. وهذه الآية ذكرها في آيات أخرى. قال الله عز وجل: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. هنا ذكر الحكمة، في الآية التي معنا ما ذكر الحكمة وإنما ذكر وجعل فيها رواسي. الحكمة أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم وتضطرب. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي إلى آخره. وقال الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وهي الجبال. فالجبال من أعظم الآيات، من أعظم آيات الله عز وجل. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، تجمع الحصى حتى تكون جبال. وهذه الجبال آيات، لو خرج إنسان للبر أو رأى في صور أو مقاطع غيرها الجبال الرهيبة العظيمة المرتفعة لرأى شيء يصدق عقل، حتى قالوا تحت البحار جبال. وجعل في الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، هذا الثالث. والنهر مجرى الماء الفائض، يطلق على الماء السائل الأرض، أي وجعل في الأرض أنهارا لينتفع الناس والحيوان وغيرهما وغيرها بماء هذه الأنهار، كما قال الله عز وجل: وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أيضا: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي وجعل فيها كذلك من كل نوع من أنواع الثمرات ذكرا وأنثى. قال صاحب الكشاف: أي خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت. وقيل أراد بالزوجين الأسود والأبيض والحلو والحامض والصغير والكبير وما أشبه ذلك من الأوصاف المختلفة. ومن أعظم آيات الله عز وجل الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار. فقال الله عز وجل يغشي الليل النهار. ما هو الغشي؟ التغطية. 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 كما قال تعالى في سورة الأعراف يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فيغشي أي يغطيه، يعني أنه تعالى يأتي بالليل على النهار فيغطيه ويلبسه حتى يذهب بنوره ويصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. والمعنى أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منه كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال ولا الليل سابق النهار، أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره. نعم. قال الشنقيطي رحمه الله يغشي الليل النهار، العرب تقول أغشاه الشيء يغشيه، أي إذا جعله غشاء له وساترا ومغطيا له، معناه يجعل الليل مغشيا للنهار أي مغطيا ضوء النهار بظلامه، يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل. قال رحمه الله وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته، وفي الآية محذوف دل المقام عليه، أي ويغشي النهار الليل أيضا فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل فيذهبه ويحل محله، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده، ومع كون الليل والنهار آيتان فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه، فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين، وبين أنهما آيتان بقوله ومن آياته الليل والنهار، وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة، كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان، فقال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني النهار، فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار، ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معاشهم في نور ساطع إلى آخره. ثم قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات، علامات ودلالات قاطعات، مو لكل الناس، فهذه الآيات تتكرر يوميا ولا يتعظ إلا قليل، وإنما لقوم يتفكرون أي يحركون عقولهم، لقوم يطيلون التأمل يطيلون التفكر في ملكوت السماء والأرض، ينظر في ذهاب الليل والنهار، ما يتقدم يولج الليل في النهار، ما يتقدم هذا عن هذا أبدا، ما في يوم ما في لحظة منذ خلق البشرية حصل ماذا؟ تفاوت، حصل خطأ، حصل نقص، حصل أن هذا أخطأ وهذا أبدا، في نظام بديع مستقيم واضح مرتب. فارجع البصر هل ترى؟ منفطر. ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسي، يرجع ما يستطيع، ما يجد شقوق، ما يجد أبدا، لكن لقوم يتفكرون. بل لو الناس تفكرت لتفكرت، هل ألسن هذا عربي، نفس اللسان بنفس الألسن، هذا عربي وهذا هندي وهذا إنجليزي وهكذا وكذا، تغير اللغات كما قالت واختلاف ألسنتكم. ما معنى الألسنة هنا؟ اللغات، كلها آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله كيف يجحد الجاحد، كل شيء له آية، سرعة الأيام الليل والنهار والمطر والشمس والأرض، أمس كانت يعني الأرض قحلة والآن يعني خضراء إلى غير ذلك. ثم ذكر الله عز وجل بعض الآيات الأخرى التي تدل على عظمته وتدل على قدرته وسلطانه، وأنه الواجب وأنه الإله المعبود، وأن الناس سيرجعون إلى هذا الإله المعبود الحق. قال الله عز وجل في آيات الله: وفي الأرض قطع متجاورات، متجاورات يعني متقاربات، متجاورات. وهذا ليس مقصود لذاته، لأمر آخر، ولا معروف الأراضي بجانب تجاور، لكن لهدف أمر آخر. وفي الأرض قطع متجاورات أي يجاور بعضها بعضا. انتهينا. ما وجه الآية؟ مع تجاورها هذه طيبة تنبت ينفع الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت. سبحان الله، ما زالت العرب تعرف ذلك، تقول هذه الأرض ما يأتيها طيب، وهذه يأتيها فقع، وهذه ما يأتيها فقع، وهذه يأتيها مطر، وهذه لا يأتيها مطر، وهذه طيبة تنبت، وهذه طيبة لا تنبت، مع أنها متجاورات. هذه من أعظم آيات الله عز وجل. وهذه تربتها حمراء وتلك تربتها سوداء، وهذه سهلة وهذه محجرة، والكل متجاورات. فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن آيات الله قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نأخذ معنى الكلمات ثم نأخذ المعنى الإجمالي. جنات جمع جنة، والمراد به البستان ذو الشجر الكثيف الملتف. وجنات من أعناب، الأعناب معروف. وزرع، المراد بالزروع أنواع الحبوب على اختلاف أنواعها وطعومها وصفاتها. ونخيل معروف. صنوان، النخلات، النخلتان أو الثلاث على أصل واحد. وغير صنوان، كل نخلة على أصل واحد. المعنى الآية أي ومن آيات الله عز وجل جنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان، الكل يسقى بماء واحد، أبدا الماء واحد على كل الأصناف، هل جنات والزرع على أصناف واحد، سواء كان السقي من الأمطار أو من ماء الأنهار متشابهة، يعني الأصل تكون متشابهة صح ولا لا؟ اي نعم. نفضل بعضها على بعض في الأكل، نفضل بعضها على بعض الآخر في الأكل، أي في اختلاف الطعوم. قال الطبري: الأرض واحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى والعنب الأبيض والأسود، بعضها حلو وبعضها حامض وبعضها أفضل من بعض، مع اجتماع جميعها على شرب، على شرب واحد، الماء واحد، سواء كان طريق المطر أو الأنهار أو السقي أو غيرها، ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا حامض وهذا حلو وهذا عنب وهذا رمان وهذا كمثرى وهذا خوخ إلى غيرها. شف، ونخيل صنوان وغير صنوان، سواء كان له أصل واحد أو أكثر، نخلات على أصل واحد أو نخل على أصل واحد، نفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه من أعظم الآيات. في الليلة قبلها الأراضي متجاورة، ومع ذلك قدرة الله عز وجل، هذه طيب وهذه غير طيب وهي متجاورات. هنا يسقى بمان واحد، وتجد هالبستان مختلف صح ولا لا؟ اختلاف كل شيء. إن في ذلك لآيات لعلامات ودلالات وبراهين، التنكير للتعظيم، لقوم يعقلون أي يتفكرون وينظرون بعين عقولهم فيستدلون على قدرة الله عز وجل القاهرة وحكمته الباهرة ورحمته سبحانه وتعالى جل وعلا. يحكم عقله وينظر ويتأمل، أرض أمس كانت قاحلة واليوم ربيع خضار، أمس أمطار واليوم قحط، هالبستان فيه من أنواع الثمار ما الله به عليم، والسقي واحد، لقوم يعقلون. فمن حكم عقله وتدبر في عقله وجد هذه المخلوقات. بل إن من آيات الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض، هذه من آيات الله عز وجل. من آيات الله التي أخبر الله بالقرآن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذه من آيات الله. الناس إذا كثر المال معهم طغوا وأفسدوا، هذه من آيات الله أخبرك الله بها القرآن، هذه موجودة في بلاد. طيب، لقوم يعقلون. فمن تدبر العاقل، فكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون. الآية الماضية العالم العلوي، الآيات هذه الأرض، العالم السفلي كلهم مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. وقد قال الله عز وجل: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس العذاب، والمراد الكفار. لماذا؟ لأنهم لا يحكمون عقولهم، فمن لم يحكم عقله ففيه شبه من الكفار. لا يعقلون، يعني هل أنت عايش كالبهيمة هكذا تأكل وتشرب وتنام؟ لأنه لا يعقل، فأصبح همه بطنه وشهوته وأكله وشربه، فأصبح هكذا يبحث ويجري وراء الهواء، ما الذي يشبع بطنه وما الذي يجمع الدنيا من أجله فقط. لما ما حكم عقله، ما قال لماذا خلقنا ولماذا أوجدنا وماذا وراء الموت، تغير الناس والأشكال، هذا أسود وهذا أبيض، هذا طويل وهذا قصير، وهذا غني وهذا طويل، وهذا حاكم وهذا محكوم. آيات في كل شيء، لو تمشي في الشارع تجد من الآيات ما الله بي علي، تعرف إن كل شيء له فيه آية. قال بعض العلماء: يختم الله عز وجل كثيرا من الآيات حينما يبين العباد الأصول والأحكام وغيرها لعلكم تعقلون، وهذا يدل على أمور. الأمر الأول أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه. منين نأخذها يا منين نأخذها؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، يعني الله كان يريد منا تعقلوا هذا الأمر، تفكروا فيه، انظروا فيه، تأمل فيه، هذا معناه. هذا واحد، يحب منا أن نعقل أحكامه. لماذا؟ لأن كل شيء لحكمة. ولذلك حين ابن القيم، بماذا تميز ابن القيم؟ تميز ميزة قليل موجودة في العلماء، يذكر الحكم ويبين حكمته. طبعا ليس كل شيء حكمة ظاهرة، نحن نؤمن كل شيء له حكمة، لكن ليس كل شيء ظاهر لنا. ليش؟ حتى يتربى الإنسان على الإيمان والتسليم. لكن هناك أشياء لها حكمة بينها ابن القيم. بين مثلا لماذا السارق تقطع يده ولماذا الزاني لا يقطع ذكره، بينها في الجواب الكافي، حكم واضحة جدا. وبين آيات كثيرة في إعلام الموقعين، ذكر أشياء كثيرة في الحكمة في كذا، لماذا السارق لا تقطع يده مثلا في الحرب، وأشياء كثيرة بيناها في دروس كثيرة مرت معنا. فنستفيد أن الله عز وجل يحب منا أن نعقل أحكامه. هذه أحكام الله عز وجل، يعني مثل هذه الآية، ليش الله أنزلها؟ حتى توضع الرفوف؟ لا، يريد أن نقرأها وأن نعرف معناها، وأن نستخرج دررها، وأن نستخرج أحكامها وما فيها من الدرر والمعجزات والآيات. ما أنزلها كذا. لو يجيك خطيب، لو يجيك خطاب من مدير أو كلام أحد ما تفهمه يمكن يزعل، كيف بكلام الله عز وجل تبارك وتعالى؟ أن نعقل أحكامه ونتعلمها فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا. طيب، أمر آخر، أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه، يحب أن نعقل جميع الأحكام والآيات، ليس فقط هذا الحكم. إذن جميع آيات الله تعقلها وفهمها. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم ما أعطي العبد الفهم عن الله ورسوله. قد ذكرت لكم مثال لكن أعيده حتى تعرفوا أن الفهم في الشريعة. شيخ الإسلام ذكر، أو ذكر العلماء، أن من شروط التوبة الاستحلال. نعم، فذهب بعض العلماء وكثير من العلماء أنك إذا اغتبت رجل أو أمر أو سب تذهب إليه وتحلل منه. ابن القيم يقول لا، ابن تيمية يقول لا، شف فهم الشريعة، قال هذا ليس مال يستفيد منه هذا الشخص، ما يقاس على المال، المال يستفيد منه، لكن ماذا يستفيد حينما تذهب إليه وتقول قبل 10 سنوات أنا سبيتك وشتمتك؟ في فائدة؟ ما في فائدة. وهذا معنى حديث الرسول من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، هذا فهم الشريعة. ما تقول تحليل، روح حلله، روح لمه للبيت وقل له أنا سبيتك أنا شتمتك، في فائدة؟ ما في فائدة أبدا. قال شيخ الإسلام الراجح المال، نعم الأمور المادية يستفيد منها، لكن ماذا يستفيد حينما تقول اغتبتك وسبيتك؟ إنما تستغفر له وتمدحه وتثني عليه في ذلك المكان. فالله عز وجل يحب منا أن نتعقل جميع هذه الأحكام، الآيات المسموعة والمشهودة، حتى تعم الأرض وينتشر الخير. متى ينتشر الشر؟ حينما لا يكون للقرآن والسنة أبد لا تشرح ولا تعرف، وكما تعرف حين الناس يأخذون منين؟ من زبالات الأفهام، قال فلان وقال فلان وترك القرآن والسنة، يقول فلان قذا فلان قال فلان وقال فلان وبالمقطع الفلاني ولا بالإنترنت وبالقنوات وغيرها. لكن لو وجد القرآن والسنة وجد حياة سعيدة، وكل شيء موجود في القرآن والسنة. ثالثا، أن هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله من أعظم ما يربي العقول. وإذاك انظر الآن صاحب السنة تجد دائما رأيه على الصواب، لأنه يستنير بنور النبوة، نور النبوة. هو ما يتكلم، انظر من يتكلم لله دائما تجد رأيه صواب، لماذا؟ نور النبوة، النبوة لها نور. أما أصحاب الأهواء تتعجب، رجل عمره 70 سنة 80 سنة وتستغرب من هالرأي، ليش؟ لما في نور السنة، يعتمد على نفسه، ما اعتمد على القرآن والسنة. وانت تنظر الآن كثرة الآراء في كل شيء. فمن أراد أن يحكم عقله وأن يربي عقله ويجعله يفهم الأمور فيجتهد في معرفة ما أنزل الله فيتربى عقله. خذ مثلا مثال قلنا قبل قليل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض، تجد هذا يطلع يقول ليش الناس ما يعطونهم فلوس، هو بنفسه أنه من أذكياء التاريخ، صح؟ من أذكياء التاريخ، ليش خلى الناس وكذا وكذا؟ اللي درس الكتاب والسنة يقول هذا مسكين عقله، الله يقول لو بسط الله، ورأيناه بأم عيوننا حينما كثر مال الناس ماذا فعلوا؟ سفريات وفي المحرمات، وضروا أنفسهم غير المحرمات، من مشكلة ضروا أنفسهم بديون ومديون. فانظر دائما اللي يتكلم بالقرآن والسنة تجد رأيه صواب ويوفقه الله. فلك لا تستغرب حين تجد في المجلس يتكلمون هذا الكلام، لأنه يعتقد نفسه أنه على صواب، ما اعتمد لا على كتاب والسنة، ليش الناس ما يعطون فلوس وليش 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 كذا. فمعرفة ما أنزل الله عز وجل وتعقلها من أعظم ما يكبر العقل ويعظم الفهم. لا إله إلا الله. من فوائد الآيات، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، فيها بيان نعمة الله عز وجل على عباده بهذه الآيات، اللي هي أولا مد الأرض والرواسي وهي الجبال والأنهار والثمرات ومنها الليل والنهار، وهذه من أعظم الآيات عز وجل كما بيناه في الشرح. وفيها أنه لا يستفيد من هذه الآيات إلا من يتفكر. يقولون أن الشافعي كان يخرج في الليل لجبل ويتفكر في السماء ويتفكر في الأرض وغير ذلك. وقد ذكروا عن بعض السلف قالوا له يعني ليش أنت سرحان وكذا، قال تفكر حتى وصلنا الصراط. فيتفكرون في هذه الزمن. طيب، من فوائد الآيات تقرير عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله، هذه الآيات. ومنها تقرير عقيدة البعث والجزاء، فإن الذي خلق هذه الأمور وأوجدها ويسرها قادر على البعث. ولذلك الآية اللي بعدها، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ومن فوائد الآيات فضيلة التفكر، وقد تكلم عنها ابن القيم في مدارج السالكين. ومن فوائد الآيات فضيلة العقل للاهتداء به إلى معرفة الحق واتباعه للإسعاد والإكمال. الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم.